شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، سيد الكائنات وأشرف المخلوقات، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم سترجعون إليه وستقفون للحساب بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك، فإنه لا يعينك عليها إلا الجد. يدرك الإنسان حاجة جسمه إلى الرعاية والاهتمام، ولذلك فإنه يتعهد جسمه بالنظافة، يسبح ويغسل جسمه ويزيل عنه الأوساخ والأدران، كما أنه يحاول أن يقي جسمه من الأمراض والأسقام، فإذا ما أصابه مرض أو علة فإنه يبادر للاستشفاء من أجل علاج ذلك المرض. وكذلك فإن الإنسان يهتم برعاية سائر ممتلكاته، لأنه يدرك أنه إذا أهملها أصابها الخراب. السيارة تحتاج إلى صيانة، فإذا أهمل صيانتها فإنها قد تتلف وقد تعطب. وكذلك فإن المنزل والمكان الذي يسكنه الإنسان يتعاهده بالنظافة والصيانة، وإذا لم تكن هناك صيانة للمنزل فإن الخراب قد يتسلل إلى نواحيه وجوانبه. وهكذا ملابس الإنسان، وهكذا سائر ممتلكاته. مزرعة، إذا إنسان عند مزرعة، أصحاب المزارع يعرفون ذلك جيدا، المزرعة تحتاج إلى رعاية واهتمام، وإلا فإنها تفقد نضارتها وتقل قدرتها على الإنتاج وعلى الإثمار. هذه الأمور يلتفت إليها الإنسان ويهتم بها، ولكنه غالبا ما يغفل عن تعهد نفسه بالإصلاح، البعد الداخلي في شخصيته. جسمه الظاهر يهتم به، ولكن الإنسان ليس بجسمه، الإنسان بروحه، الإنسان بتلك القدرة وتلك الذات الخلفية التي تمثل حقيقة وجوده في هذه الحياة. يغفل عن نفسه فيدع ويترك الشوائب والأوساخ تتراكم على نفسه، تتسلل إليها الأمراض والأسقام، فلا يهتم بمعالجتها وشفائها، وبالتالي فإنه قد يخسر نفسه ويقع في الهلاك والشقاء. وهنا يأتي دور التوجيهات الدينية. التوجيهات الدينية في الأساس تهتم بهذا الجانب المنسي والمغفول عنه عادة في حياة الإنسان. لا يحتاج الإنسان من يذكره بضرورة شرب الماء أو أكل الطعام أو النوم، غالبا ما تكون الحاجة الجسمية تفرض نفسها عليه فيهتم بها، لكنه يقبل عن حاجاته الروحية المعنوية النفسية، وهذا هو دور التوجيهات الدينية في الأساس، أنها تذكر الإنسان بهذا الجانب الذي غالبا ما يغفل عنه. من هنا جاءت النصوص الدينية تؤكد على الإنسان الاهتمام بإصلاح نفسه، بإصلاح داخله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المروي عنه يقول: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك. اجتهاد مو على الطاير، أن تكون مجتهدا في إصلاح نفسك، يعني تبذل جهدك، تسعى، تهتم بالموضوع، فإنه لا يعينك على أداء هذه المهمة، على إصلاح نفسك، على أهواء نفسك إلا الجن. أما إذا تعاملت مع نفسك بعدم الاهتمام والجدية، فإنك لا تستطيع أن تتوفر على إصلاح نفسك. وكم من حديث ونص إضافة إلى الآيات الكريمة التي تنبه الإنسان وتلفت نظره إلى هذا الجانب. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من أهمل نفسه ضيع أمره. الإنسان اللي يهمل نفسه يضيع مستقبله، يضيع أمره. الإنسان الذي يعجب بنفسه ويزكي نفسه، لا، كل شيء تمام، ما في شيء في حاجة إلى الإصلاح والتغيير في ذاته في نفسه، هذا يضر بنفسه. يقول علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدع النفس وهواها، فإن هواها رداها. وفي نص: فإن في هواها رداها، وكف النفس عما تهوى دواها. هذا هو الدواء، أن الإنسان لا يفسح المجال لرغباته ولأهوائه ولشهواته. إصلاح النفس إذا توفرت عند الإنسان الإرادة، فينبغي عليه أن يتعهد ثلاثة جوانب أساسية في نفسه. الجانب الأول هو الجانب الفكري. حاول أن تتأمل الأفكار والقناعات والآراء التي عندك حتى تتأكد من سلامتها. هل الأفكار التي تحملها أفكار صحيحة؟ بعض الناس يسترسل، خلاص بعد أنا عندي الأفكار وماشي عليها. وفي بعض البيئات يربى الإنسان على أن لا ينظر في أفكاره وفي آرائه وفي قناعاته. خلاص أنت ماشي على رأي معين، على فكرة معينة، استمر بعد، لا تفكر من يوم الناي. وهذا خلاف ما يأمر به القرآن الكريم، وخلاف ما تأمر به النصوص، أن الإنسان عليه أن يفكر، عليه أن يجدد النظر. قد تكون فكرة خاطئة عندك، والأفكار هي التي تؤثر في حياة الإنسان. ممارسات الإنسان، توجهات الإنسان، تصرفاته إنما تنبثق عن رؤاه وعن أفكاره. كم من إنسان يحمل فكرة خطأ، يحمل رأيا خطأ، فيظل سادرا. لكن على الإنسان أن يتأمل ويحاول يتأكد، إن وجد أن الفكرة صحيحة فالحمد لله، وإن وجد أنها خطأ فلماذا يقبل لنفسه أن يستمر على فكرة خطأ؟ الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه له مقولة جميلة: عجبت لمن يتفكر في مأكوله، كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرضيه. مو كل فكرة الإنسان يقبلها، مو كل رأي الإنسان يقبله. في بعض الأحيان كما في الأشياء المادية تتعرض إلى دعاية معينة، منتج من المنتجات، دعاية وإعلام فتقبله، لكن إذا تأملت شوية، إذا تفكرت تشوف لا، هذه مجرد دعاية. كل جهة، كل مصنع، كل جهة يريد أن يسوق منتجاته، لكن أنت يجب أن تفكر، يجب أن تقوم. أفكار تعرض، آراء تعرض، وخاصة نحن نعيش في عصر توفرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام والإعلان، لكن على الإنسان أن لا يكون مستهلكا شرها من دون تفكير. الله تعالى أعطاك عقل، كل فكرة من الأفكار عرضها على عقلك. في بعض الأحيان الإنسان يخوف من التفكير، لا تفكر، سيبك حوبة تالي، لا تفكر، ما يندرى شي يصير فيك. شو يعني ما تفكر؟ لعديش الله أعطاني عقل؟ لماذا أعطاني الله عقلا إذا لم أستخدمه وأفكر به؟ الأفكار والآراء ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يتفحصها. هذا جانب مهم من جوانب إصلاح النفس، إصلاح البعد الفكري، إصلاح الآراء والقناعات التي عند الإنسان. هذا البعد الأول. البعد الثاني المشاعر والأحاسيس. مشاعرك النفسية، أحاسيسك أيضا عليك أن تتفحصها. حبك، بغضك، كراهيتك، أنانيتك، هذه المشاعر والأحاسيس عليك أن تتفحصها في نفسك. هل أنت تحب الآخرين أم أنت تكرههم؟ هل في نفسك شيء من الحسد؟ هل في نفسك شيء من الكراهية لآخرين في مجتمعك؟ عليك أن تتفحص هذه الأمور. بعض الناس يحافظ عنده في داخل نفسه ما يشبه الثلاجة، يحفظ فيها الأشياء طازجة دائما وأبدا. أحاسيسه، مشاعره تجاه الآخرين السلبية، خاصة كلامنا في السلبية، يحافظ عليها، وهذا خطأ كبير. على الإنسان أن يتفحص مشاعره وأحاسيسه. إذا وجدت نفسك أنك تكره زيدا من الناس من مجتمعك، قف وتساءل لماذا أكرهه؟ هل هناك مبرر لكراهيته؟ أعد النظر في موقفك. إذا كنت لا تعطي من نفسك، من وقتك، من جهدك، من مالك، حالة من البخل والأنانية والحب المفرط للذات، قف وتأمل لماذا لست معطاء؟ لماذا لا أبذل من نفسي، من جاهي، من وقتي للآخرين؟ هذا ما ينبغي أن يتفحصه الإنسان. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاهد أنفسنا كما نتعاهد أجسامنا، ملابسنا، سيارتنا، مساكننا وسائر ممتلكاتنا. الأهم أن نتعهد أنفسنا بالتشديد والتهذيب والتطهير والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدس نفسه، يدس في نفسه، يترك الشوائب والأوساخ أن تسيطر على نفسه، هذا يكون خائبا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم. أهلا وسهلا بكم لاستعراض بأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالفقرة. الساعة 4:28 وعلى مدى 10 دقائق نقدم لحضراتكم مع الشهداء. واحة الصبار يأتيكم بالساعة 4:31. بعد ذلك يأتيكم عز الدين قسام. برنامج الفائزون تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:01. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:34. عند 5:48 تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. الكلم الأقدس في الساعة 6:30. قصص من الحياة في الساعة 6:44. وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق. الواحة الأدبية في الساعة 7:01. يليها صفحات من التاريخ. نشكركم لطيب المتابعة. نتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده 3 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده 4 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر؟ قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال، الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد زفاف يوما عن صادر الشام يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه بزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحلها. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ اللاجئ إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من أعرفه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن سر الطيب والشهيد.
أعرف عليك.
عوف الله أيوب الفخيم، شقيق الشهيد يوسف أمين الفخيم.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطبيبة قلب، يعني الشاب كان كثير طيب وغلبان، يعني فقد يعني احنا الوالد ووقفنا الأطفال، ويوسف يعني كان صفر لا يتجوز سنتين كان معنا.
نعم، يعني تربى يتيم.
أي تربى يتيم، أقربنا منذ الصغر. بس حالها يعني معنا والله خالف يعني أصل سمي حد يعني جوال يعني قام في تربيتنا تربيت الشهيد يوسف. يوسف المشهد هو كان عمره 29 سنة، كان غزة معسكر في الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان متميز فيها يوسف؟ وين وصل التعليم والدراسة؟
وصل التعليم الأكاديمي، ويعني درجة الظروف كانت صعبة، نحن موصلين قطاع غزة يعني بطل من مدرسة الغزة.
يعني حدثت عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كثير كان، حتى يعني ما مشهور في الحارة عن الشباب، يعني حدا في الحارة أو في المخيم بحب يوسف من طيب القلب، وكان يجذب الكل، وكان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أعطاه صفة حبة بالناس فيه من طيب القلب. بالله ربنا مصطفى يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازه مع الناس، نقول لك ربنا تلاميذ يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جناسه كانت يعني سيول من البشر.
نعم،
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف تعيشوه؟
يعني احنا في غزة من تعيش، يعني عارف في غزة بيئات الشهداء الفضل من بين باقي الأيام، يعني أكيد بنتذكر بالعياد والرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني بنحن بذيك الحمد.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزف ما
متزوج. طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد الأسفل يعني من يوم ما طلعت 30 شهر لحد الشهر هو كل يوم ما بيشارك.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدته الأصلية يافا.
يافا طب كان يحكي عنها كان تشعر انه في لهفه يعني للعوده والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بدها تصير والهم الكبير اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع يعني ربنا ما عن الثقافه فيه.
كان يردد شيء بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله انه العوده بس كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده يعني دائما موضوع الشهاده على الشهادة
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهاده دغري يعني انا بدي اخش مش كذا زي هيك يعني حتى لما اخوش كان عم بده يجيب الجواز بيقول انا بدي اتجوز صوت
نتوقف مفاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائما الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن التقى شهيدا ليودعه أخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في 25 شهر نعم في الجبل يوم الجمعة الظهر والمغرب
في أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة بعد يعني شافه رايح وأكل طلقة في بطنه من دنوات طبعا خلص هذا من المحرم الدولي بيسموه خلق الصراحة يقطع لكل جسم من جوا الأمعاء والكلى والكبد والشرايين كل ولا شيء حمل عنده وبعد الشفة تقريبا من النظرات وأنا مستشار.
أنتوا كيف عرفتوا بالإصابة؟
والله إحنا بلغونا الجسم اللي كانوا معاه في طرف العودة رن علينا أخذنا على طول الأطباء عشان مصاب لما جاء الشفة بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة في الاختصام خطيرة جدا لأنه الفرق إنه نقتل كل أعضاء داخلين الفرقة البخاري والكبد ولا شيء
حمدان. طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر باستشهاد اصطفاء يوسف أولا واستشهاد.
أكيد طبعا هالشهادة نحن يعني نفتخر فيها ونفتخر بكل فلسطيني معنا متفاقد نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخوي وإحنا كلنا لليوم برا كل يوم عم نشارك
نعم. هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أننا تمتعنا معه وإحنا نواصل على درب يوسف. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان وإحنا رحتنا يعني الله اللي يدفعه.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ الشهيد ماذا تقول للاحتلال؟ ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج
لرسالة
من الاحتلال يعني العالم كله يعرف أنه الاحتلال مجرم يعني بقوم في أشياء مخالفة للقانون للأمم الدولية لكن هذا عدو مجرم ونسأل الله أن يعني يكفر.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يلتقي يوسف شهيدا في رأس النظر للاحتلال. فإلى جنات الكل يوسف بعد بكنا مصدقين وشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه.
يا مريم تبغاني ماذا تقرأي؟ بعد السلام تحية ومعذبين، خلق على الشباك يشرب طمشنا، موت فيصل اليوم بعد الأكسجين، أترى فيعبر في وليدي خلفة عطر الهموم في الهواء الشرج، أترى فيغفو حالك وتهب الموسيقى علينا حينما تتنهدين.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقعة وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا الوطن، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحد الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية في الجنة الشيخ تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، يا ريت تحكي لنا عن بدايات في الكتابة الأدبية.
بداياتي الأولى كانت في صف سادس أو خامس ابتدائي، كنت يعني أكتب في الدار وشارك في الإذاعة المدرسة. افتتاح التوجيه حصلت حرب 2008 2009، وبدأت أهتم يعني بالذات لقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي وضعفي وقوتي وأحاول التركيز عليها وتغييرها والعمل. وهذا اللي دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على إنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج كل النقاط فيها بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خاصة للأدباء والكتاب في الكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خاصة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم،
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الظروف وأن تروج هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا كتابي بلجأ إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أن يشوف العديد في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل علم الفلسطيني، جميعنا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أي انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا كتابة فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين كل فلسطين وباسم الشعب وكل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. هذا هو ما نسعى له، أن نحكي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من كثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات تغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا، وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها قضية.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداية أنا كنت أقولها يعني للقضية الفلسطينية، ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن يعني أغلب الكتابة الفلسطينية يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرى كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريم في الغار ماذا تقرأين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، خلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطفو اليوم بعد الأكسجين، أترى سيعبر في وريدي خمسة، عطر الأموم في الهواء الترمشين، أترى سيطفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين، سقط الظلام على الظلام توهج، فأنا خلقت اليوم من ضوء نقي. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مثلث، بعض الحنين عواطف لا تحبس، إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا يمنعك، إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعتي، هاجت جوار السنة بالكهف، ثمة فتية جاعوا ومنكم جائعين على الشفاه مقدس، أنتوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحدثوا، ما جن ماء في عيون ولهم إلا ليرجع للمياه النور.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم هولي ورحمة عالم كفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. هي كتبت قصيدة، يعني هي قديمة قصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء، ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حب ننتظر أن نسوده وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عرني تراب الأنبياء الجندي، فتطوف ليلى في قصائد قيسها ويعود من سبأ الجراح الفتن، لم تفرد الأشلاء كل شظية فيها تشع وكل جرح موعد، لا يرحل القتلى هناه الصادم الذي في النخيل وفي السماء تمدد، لو قيل من يبني خرابة بعدها قولي سيرميه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوقت، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسى، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفة ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويخطو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب،
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
أقل، وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذه؟ إنهم عرب. دعنا، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الاسم.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض. وإلا
لجأوا إلى المدن، ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم يعملون أيضا في أراضيهم؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرش بن حامر.
ويحرم، هل أعماهم رنين المال وبنيهم؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو. ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبو.
عرفتوه ليبي؟
عرفتوه باروخ.
ما بك ليبي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ.
لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا أمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟
لا أدري، لدي ما أقوم به وهو مهم، مهم جدا.
ما هذا يا بروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبلة.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا، حقدا وحسدا.
أجل أجل، يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكي،
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المفرس، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمن، ما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين،
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد.
لا لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية اليأجوج،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدنيها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القصاف.
ماذا؟ إمام مسجد الناصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المسلمون، فمنذ آب في عام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا، تارة هو في بريطانيا يقابل بالفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
ما
رأيتم
يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بالفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليك، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200،
إسلامي جمهورية إيران،
وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق.
نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا. أنت
تدرس حق بولندا نهائيا. إنه في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا جماعة. المهم هو أنك تفعل أعباء العمل في استصلاح القانون.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟ طبعا، ولكنك تعلم لا شيء في الحياة مقابل.
ماذا تعمل
كي ترتاح من الأعمال الشاقة؟ يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى تتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أنت تعمل مع الهاجانة؟
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات
وما
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
المقابل
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم الكريفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسن، موافق يا برق.
كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله يا محمد.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
المشكلة فيه
مركزك يا شيخ. غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عينا؟
أبدا يا شيخ، أبدا. أصلا كل الفقراء، ولكن
ها؟
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في غراهم وضياعهم فجاءوا إلى هنا. تلقفتهم مخالب الفاقة، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والعنيا. أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق الشيء،
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ. محصولنا مهدد بالكساد والخسر.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ، لقد وضعت سياسات جابرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم عن أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليس من المنطقة، بل ليس من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا.
وما العمل؟
يجب أن نتواصل مع سياسيين فلسطين. ما يحصل خطيئة، يجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
ہماری یہ نشریات